إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو العاشر من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن أدلة إثبات الصانع عند أهل السنة. تكلمت عن الدليل الخامس، ألا وهو إجماع الأمم، وكلامنا يبدأ إن شاء الله تعالى اليوم من الدليل السادس، ألا وهو القياس العقلي. سبق وأن بينت أنه لا يجوز لأحد أن يقول أني عرفت الله بالعقل، والسبب في ذلك أن الله تبارك وتعالى لولا أن عرفنا بنفسه ما عرفناه سبحانه وتعالى. لذلك كما بينت أن ذنون المصري يوم أن سئل كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وبينت كلام ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. وهنا شبهة حدثت، طالما أننا نقول لا يجوز لنا أن نقول بأننا عرفنا الله سبحانه وتعالى بالعقل، إذن ما هو الدليل السادس الذي ينطق بعنوانة القياس العقلي؟ قلت الفرق بينهما كبير، فالعقل الذي ننكره هو العقل المجرد عن النقل، هذه واحدة، أو العقل المجرد عن المقدمات المسلمة في هذا الباب. ولكن القياس الذي بين أيدينا هو قياس إما على نقل، وهذا لا يسمى بالقياس العقلي، وإما قياس بني على مقدمات، وهذا هو الدليل الذي نبحث عنه. فكلامنا القياس العقلي أي قياس بني على مقدمات، هذه المقدمات مسلم بها، أي مقدمات صحيحة لا يمكن لأحد أن يطعن فيها بأي حال من الأحوال. فلما كانت المقدمات صحيحة كانت النتيجة حتما صحيحة. أما العقل المنفي فيما سبق هو مجرد الرأي الذي لم يدعم بمقدمات ولم يبنى على مقدمات. هذه جزئية قصدت بيانها قبل الحديث عن الدليل السادس، ألا وهو القياس العقلي. يقول هنا: وقد نبه الله سبحانه العقول أن العقل يثبت الرب سبحانه. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ففي هذه الآية نفى الله تعالى عن المخلوق وصفين بطريقة الاستفهام الإنكاري: أم خلقوا، فهذا استفهام إنكاري. الوصف الأول الذي نفاه الله تبارك وتعالى أنهم خلقوا من غير خالق، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء. والوصف الثاني الذي نفاه الله تبارك وتعالى أنهم خلقوا أنفسهم، فقال تعالى: أم هم الخالقون. والتقسيم هنا حاصر، بمعنى أن المخلوق إما أنه خلق نفسه، وإما أنه خلق من غير شيء، وإما أنه خلق بخالق. فهذه ثلاث حالات، وقد نفى الله سبحانه وتعالى الوصفين الأول والثاني. إذن لم يبق إلا أن المخلوق خلق بخالق سبحانه وتعالى. قلت تعليقا على هذا الكلام: أولا، إثبات وجود الخالق بني على مقدمات هي مسلمات، أي لا يمكن لأحد أن يطعن في مقدمة واحدة من هذه المقدمات. الشيء الثاني أن الله عز وجل ذكر مقدمتين، فلما ذكرهما نفى المقدمتين فظهرت النتيجة. الشيء الثالث أن الإنسان إما أنه خلق من غير شيء، وإما أنه خلق من شيء. واضح هذه الجزئية؟ إما أنه خلق من غير شيء، وإما أنه خلق من شيء. الله عز وجل نفى الأولى فقال: أم خلقوا من غير شيء. إذن ما بقيت إلا الثانية، أنه خلق من شيء. فهذا الشيء إما أنه أنت، وإما أنه غيرك. والله عز وجل قد نفى الأولى فقال تعالى: أم خلقوا أم هم الخالقون. فنفى الله عز وجل أنك خلقت نفسك. إذا ما بقي إلا وصف واحد، ألا وهو أنك خلقت من غيرك. فهنا من هو هذا الغير؟ هذا هو محل البحث، لأن السائل قد يقول: نعم أنا لم أخلق من غير شيء، نعم أنا لم أخلق نفسي، ولكن خلقت من غيري، فمن هذا الغير؟ هذا هو محل السؤال. فهل أجاب الله تبارك وتعالى على هذا السؤال في هذه الآية؟ لو تدبرت هذه الآية وجدتها آية عجيبة. لما؟ لأن الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وفجأة انتقل من موضوع فقال تبارك وتعالى: أم خلقوا السماوات والأرض. ما علاقة خلق السماوات والأرض هنا بما ذكر في المقدمات الثالثة؟ إن الله عز وجل يريد أن ينبهك بأن جميع الكافرين يقرون بماذا؟ بأن الله هو خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طالما أن الكل يقول بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، طالما أن الكل يقول بذلك، سنقول مقدمات هنا، ألا وهي: إن خلق السماوات أكبر من خلق من؟ أكبر من خلق الإنسان. فإن كان تقر بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فيلزمك أن تقول بأنك أنت مخلوق من باب أولى. إذن الغير هنا من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل في مهد قراءة هذه الآية: ما الذي أتى بالسماوات والأرض في هذه المقدمات؟ فالجواب قد سبق، لأن الله عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن هذه ظهرت بجلاء، ولكن إن شاء الله تعالى أكررها. الله عز وجل يقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله عز وجل في هذه الآية نفى وصفين. ولكن لو سئلنا: الإنسان إما أنه خلق من غير شيء وإما أنه خلق من شيء، من غير شيء نفاها الله تبارك وتعالى حيث قال: أم خلقوا من غير شيء. إذن ما بقي إلا أنك خلقت من شيء. هذا الشيء أنت شيء، إما أنك خلقت نفسك وإما أن غيرك قد خلقك. فكونك خلقت نفسك الله عز وجل نفى ذلك فقال: أم هم الخالقون. إذن ما بقي إلا أنك خلقت من غيرك. بقي سؤال كبير هنا: من هذا الغير؟ قد يكون غير الله، وهذا من الممكن أن يقوله ملحد، ولكن نقول لو نظرت في الآية وتدبرت ما فيها من معاني لوصلت إلى المطلوب بسهولة إن شاء الله تعالى. الله عز وجل ذكر وصفا آخر: أم خلق السماوات والأرض، وهذا أيضا استفهام إنكاري. أم خلق السماوات والأرض، الكل يقر بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الكل يقر بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. قلنا هذه واحدة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الكل يعلم بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لذلك قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإن كان الكبير خلقه الله فمن باب أولى أنه هو الذي خلق الصغير، فهذا برهان لا مخلص لملحد منه بأي حال من الأحوال. إذن الغير هنا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقك. ثانيا، أن الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأشياء وختمها بقوله تعالى: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. نعم، هذه خاتمة الآية، ولكن لي وقفة هنا. الآية تقول: أم خلقوا من غير شيء. هذه الآية يستدل بها على أن الله شيء. أم خلقوا من غير شيء؟ طالما أنك لم تخلق من غير شيء، إذن أنت خلقت من شيء، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ضف هذا الاستدلال إلى الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه، إذن هو شيء، وإلا ما صح الاستثناء، لأنكم تعلمون أن المستثنى يخرج من المستثنى منه. واضح هذه الجزية؟ والاشتراك هنا في اللفظ لا في الكيف، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو التين شيء، تقصد من غير التين يعني؟ لا. هذا الشيخ يقول الآتي: من الممكن ان يكون المقصود بالشيء هنا الطين مثلا، صح الكلام؟ بيقول احتمال. مين اللي يرد عليه؟ لا من عايز بكم تشتغلوا. لا 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 لا، هذا هو الكلام. شيء نكر في سياق الاستفهام افادت العموم، فلما قال الشيخ التراب والطين هذا تخصيص، اين المخصص؟ اين المخصص؟ لا مخصصة. فالنكر شيء في سياق الاستفهام تفيد العموم. ام خلقوا من غير شيء، من غير اي شيء، اذا يعني المقصود يعني خلقوا من العدم، لم يخلقهم شيء، هذا معنى الكلام. نعم اي خلقهم شيء، الشيء ده هو اللي بحثنا فيه. واضح هذه الجزئيه؟ لان الموجود او الوجود ضده العدم، والوجود شيء والعدم ليس بشيء. لذلك تخصيص اللفظ بلا دليل ما يصح باي وجه من الوجود. طيب نعم، يعني اعطيت السماوات والارض، لا، ولكن هنا يسمى العام المخصوص، يسمى ايه؟ عام مخصوص، يعني اصل العام على اربع ظروف، عام باقي على عمومه، وعام مخصوص، وعام يراد به الخصوص، وعام عام، فهذه اربع حالات. فكل لفظ بحسبه. فسبق اوتيت من كل شيء، يعني اوتيت عرشا كعرش الرحمن، ما عرش الرحمن شيء، اليس كذلك؟ لا، ولكن هذا ما يسمى بالعام المخصوص. يأتي ان شاء الله في اصول الفقه بالتفصيل، لان في الحقيقة العلم هذا وهو اصول الفقه هو اللي بيوجه، زي الدفة بيوجه دماغك انت تاخد ايه وما تاخدش ايه. نعم. ثم قال هنا دليل اخر، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، لفسدتا على التثنية، لفسدتا. ووجه الاستدلال يقول هنا انه لو كان مع الله اله اخر للزم في المسألة اما الاتفاق واما الاختلاف. يعني معنى الكلام لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. يقول وجه الاستدلال من الآية، اذا كان في اله غير الله اما ان الالهه تتفق واما انها تختلف، يعني في الشيء الواحد تتفق في الشيء الواحد او تختلف في الشيء الواحد، واضحة؟ فاذا اختلفوا اما اولا ان يفعل كل اله ما يريد في الشيء الواحد، وهذا قطعا متناقضين. قلت ومثالها اله يريدك نائما والآخر يريدك يقظانا، هل يجتمع فيك النوم واليقظة من وجه واحد في زمان واحد في مكان واحد؟ هذا الجمع ممتنع. واضحة؟ واضحة هذه الجزئية؟ طيب. قلت ثانيا ألا يفعل كل إله ما يريد في الشيء الواحد، وهذا أيضا ممتنع. لما؟ لأن هذا يقتضي أن المتروك مستقل وعليه فهو إله مع الآلهة. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا بنقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نقول لو كانت هناك آلهة مع الله إما أنهم يتفقوا وإما أنهم يختلفوا، فقلنا في الاختلاف ذكر هنا ثلاث حالات. فقال الحالة الأولى أن يفعل كل إله في الشيء الواحد ما يريد، فأحدهما يريده يقظانا والآخر يريده نائما، وهذا جمع بين متناقضين وهذا ممتنع. هذه واحدة. الشيء الثاني أن ألا يفعل كل إله في هذا الشيء شيئا، يعني هذا لا يريده نائما ولا هذا يريده نائما ولا هذا يريده يقظانا ولا الآخر. طالما أن الإله قد ترك العبد والإله الآخر قد ترك العبد. العبد يفعل أم لا يفعل؟ يفعل. إذا فعل بمشيئته أم بغير مشيئته؟ بمشيئته. وهذه المشيئة مستقلة عن الآلهة، إذا هو إله ثالث وهذا ممتنع. واضحة؟ الوصف الثالث الذي ذكره أن يفعل أحدهما ويعجز الآخر، فالذي فعل هو الإله المستحق للألوهية، والذي عجز لا يجوز أن يوصف بالألوهية. قلت لأن الفاعل قاهر والذي عجز مقهور، فدل على وجود الباري سبحانه وتعالى لأنه القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فإن قيل ذكرت في الكتاب هنا حالة الاختلاف ولم تذكر حالة الاتفاق، لأننا قلنا إما أنهم مختلفون وإما أنهم متفقون، لما ذكرت وجه الاختلاف ولم تذكر وجه الاتفاق؟ قلت لأنهم لو اتفقوا في كل شيء كانوا إلها واحدا، فضلا عن امتناع الاتفاق، فإن الله حكم بأن الآلهة لو تعددت لفسدت السماوات والأرض. الله عز وجل حكم. ولكن قد يقول القائل نريدها بمحض العقل بمعنى بمقدمات. قلت لو اتفقوا في كل شيء للزم أن الأمر واحد، والأمر واحد هو لله تبارك وتعالى. ثم قال هنا دليل آخر: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قال هنا لو كان مع الله إله آخر فهي واحدة من اثنتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية. الأولى إما أن كل إله يذهب بخلقه وسلطانه، يعني كل إله يذهب بخلقه وسلطانه، أرض له وسماء له، فكل إله يكون له أرض وسماء. وقطعا الواقع الذي نعرفه يبطل كل هذا الكلام. الشيء الثاني وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يعلو بعضهم على بعض. قلت الذي يعلو قطعا هو القاهر، والأسفل هو المقهور، فالقاهر يستحق أن يكون إلها، والله عز وجل لا يكون مقهورا بأي حال من الأحوال. إذن هذا يثبت بأن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون، يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى. ذكر أيضا هنا آية أخرى وهي مهمة، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لو نظرت إلى هذه الآية وجدت أن الله سبحانه وتعالى نفى ثلاث حالات. الأولى لا تملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الاستقلال بالملك دون الله تبارك وتعالى نفاه الله سبحانه وتعالى، لذلك قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا نفي الملك أو نفي الاستقلال بالملك قد نفاه الله تبارك وتعالى. الحالة الثانية الشراكة في الملك، ليس أحد شريكا لله تبارك وتعالى في ملكه، فقال وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثالثة الإعانة على إدارة الملك، قال تعالى وما له منهم من ظهير، يعني ما فيش معين لله تبارك وتعالى على إدارة ملكه. قلت أولا ذكر الله تبارك وتعالى ثلاث مقدمات ونفاها جميعا، فذكر الاستقلال بالملك ونفاه، لا اقول في السماوات والارض بل في اصغر واحقر الاشياء. لذلك قال تعالى والذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير. اتدرون ما هو القطمير؟ لو جئت بالنواة، نواة التمرة، تجد عليها غشاء رقيقا جدا، هذا الغشاء لا يملكه احد استقلالا من دون الله تبارك وتعالى، بل مثله الذي يوجد في البصل بين طبقة واخرى، يوجد غشاء رقيق جدا جدا، والله ما تملكه من دون الله، مستحيل. فقد ملكته باذن الله، يؤتي من يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الشريك سبحانه وتعالى وقد نفاه، فلا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشراكة. وذكر تبارك وتعالى الظهير ونفاه، فلا معين على ادارته سبحانه وتعالى. اذن متى يكون الرب ربا؟ الرب لا يكون ربا الا اذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة المنفية: انه يملك كل شيء، انه لا شريك معه في هذا الملك، انه يدير ملكه ولا احد يساعده في ذلك. هذه الثلاثة متى توفرت فانت اله، ولا يمكن ان تتوفر في احد الا الله سبحانه وتعالى. اذا هو الاله سبحانه وتعالى. العجب في هذه الآية ان هذه الآية ختمت بكلمة اريدك ان تقف عليها دائما. قال تعالى بعدما قال ما قال: ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. لما قال هنا بالشفاعة؟ فهنا المولى تبارك وتعالى نفى الشفاعة. لما نفاها؟ اريد ان اقرب لك هذا بمثال. انت بنيت بيتا وانت مالك له، تدخل منه وتخرج ام احد يمنعك؟ تدخل وتخرج لانك مالك، صحيح؟ متى لا تدخله الا باذن؟ ان كنت لا تملكه. انا بنيت بيتا، انا ادخل فيه واخرج، انت تدخل فيه بلا اذني؟ لا يجوز، واضحة؟ الشيء الثاني: لو بنيت بيتا ولا شريك معي، تستطيع ان تدخل بيتي بغير اذني؟ لو كنت شريكا معي تدخله بغير اذني؟ نعم. لو نفرض انك تدير شؤون هذا البيت وانا استغني عنك وادير شؤون بيتي، فان كنت ادير شؤون البيت تدخل بيتي لادارتي بغير اذني؟ الجواب لا. ان كنت انت مدير لهذا البيت تدخل بغير اذني؟ تدخل بغير اذني. اذا تبين لما قال تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة. نعم، لا تنفع الا من بعد اذن الله، لانك لا تملك ولا شريك ولا ظهير. اذا الشفاعة المنفية هنا ما هي؟ الشفاعة بلا اذن، الشفاعة ابتداء لاني ادخل ملك بلا اذن، اما انت تدخل ملك فتحتاجه الى اذن. اذا الاولى التي نفيتها شيء، والتي لم انفيها شيء اخر. فالتي نفيتها ما هي؟ بلا اذن. والتي اثبتناها بلا اذن، باذن. اذا المنفي شيء وغير المنفي شيء اخر. ومن هنا تعلم الوعيدية، الذين ينفون اصلا الشفاعة من اولها الى اخرها، لا يقولون بالشفاعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن مات على كبيرة من الكبائر وإن كان يصلي ويزكي فهذا في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنهم يزعمون أنه لا شفاعة في الآخرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ما سبب الخلط هنا؟ أنهم جاءوا إلى الآيات التي هي نفت الشفاعة. طب ما توجد آيات أخرى تثبت الشفاعة بعد الإذن. إذن الشفاعة المنفية هي ابتداء، هي التي تقوم بها بلا إذن لله، فهذه منفية لا تستطيع. أما بعد إذن الله فهي مثبتة. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة الطويل: الناس يوم يهرعون إلى آدم إلى أن وصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فانطلق حتى جاء العرش فسجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها الآن، أي عندما كان يتكلم لا يعرفها. ثم يقول المولى: يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك واشفع تشفع. نبينا يشفع ابتداء بلا إذن الله أم بعد إذن الله؟ إذا بعد إذن الله مثبتة وقبل إذن الله منفية. فالآيات التي تنفي الشفاعة تحفظ أنها إن كانت ابتداء، أما التي تثبت الشفاعة فبعد إذن الله تبارك وتعالى. ثم قال هنا: وكذلك بطريق الأولى نثبت وجود الرب الصانع سبحانه وتعالى. فقال هنا: السحاب مخلوق، والنبات مخلوق، والإنسان يفتقر إلى الماء والنبات، إذن فالإنسان مخلوق من باب أولى، إذن لا بد من وجود خالق سبحانه. أنت لو نظرت إلى نفسك أنت فقير إلى غيرك أم لا؟ أنت فقير إلى الماء، فقير إلى الهواء، بل والله فقير إلى الأنيس. فإن كان الماء والهواء والأنيس الذي أنت فقير لهم من المخلوقات، فمن باب أولى أن تكون أنت من المخلوقات. فطالما أنك مخلوق وما افتقرت إليه مخلوق، إذا لابد من وجود خالق لهذه الأشياء وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك، وقال هنا: وكذلك إنكار الصانع يرفضه الصبيان بعقولهم. فإذا قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله ذلك، بل يقول: ضربني أحدكم. فالصبي لم يقبل أنه ضرب من غير ضارب، كذلك لا يقبل أن يخلق من غير خالق. ما معنى هذا الكلام؟ تصور أن 5 من الإخوة جاءوا إلى ظهر صبي صغير، فقام أحدهم فضربه، فالتفت الصبي: من ضربني؟ فقال 5: ما ضربك أحد. تجد أن الصبي الصغير يرفض هذا الكلام. يرفض ماذا؟ أنه ضرب من غير ضارب، فكيف يستسيغ العقل أنه خلق من غير خالق؟ إن كانت الضربة أصلا لابد لها من فاعل، وأيضا المخلوق مفعول ولابد له من فاعل، فإن كانت الضربة فاعله هو الضارب، فالمخلوق فاعله هو الفاعل وهو الله تبارك وتعالى لا محالة. هذا برهان لا مخلص أبدا لأحد منه. فتبين من الأدلة الستة السابقة أن وجود الرب سبحانه حقيقة، لا كما ينكره بعضهم بلسانه بعدما استيقنه قلبه. أنتم تعلمون أن كثيرا من الناس في هذا الزمان ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى. أبشركم أن إنكارهم بألسنتهم، أما قلوبهم فقد استنطقها الله تبارك وتعالى وحكى لنا مثالا عن ذلك في فرعون، يوم أن قال: أنا ربكم الأعلم الأعلى، يوم أن قال: ما علمت لكم من إله غيري. هذا منطوق لسانه، استنطق الله تبارك وتعالى قلبه يوم أن حكى عن موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن هو في حقيقة الأمر يقر بوجود الرب. لذلك عند الغرق آمنت بما آمنت به، ولكن أنت خلاص انتهينا من الأدلة الستة عند أهل السنة والجماعة في إثبات الصانع، وننتقل إلى أدلة إثبات الصانع عند المتكلمين والفلاسفة، نسأل الله السلامة والعافية منهم ومن أفكارهم. أريدك دائما أن تتذكر هذه الجزئية، ما من أحد إلا وفيه خير وشر، حتى إبليس. ليه إبليس ما قال أنظرني إلى يوم يبعثون فأثبت يوم البعث؟ أثبت أم لا؟ هذا خير أم شر؟ خير. ما من أحد إلا وفيه خير وفيه شر. لذلك أقول لك أهل البدع والضلال المتكلمون ومن كانوا على ساكلتهم يحملون خيرا ويحملون شرا، شرهم أكثر من خيرهم، وخيرهم موجود عند أهل السنة. إذن يا أخي اتركهم وشرهم، اتركهم والشر، ما لك ولهم. التحزق يوديك في داهية. أما إن كنت من أهل العلم الذين يميزون بين الغث والسمين في هذه الحالة نقول اقرأ تستطيع أن تميز. أما إن كنت لا تدري مقدمات القوم، لا تدري ما يقولونه من مصطلحات فتتتو. أذكر مثالا واحدا، ابن سينا يقول أنا أؤمن بالملائكة، ونحن نقول نحن نؤمن بالملائكة. أنت لو لم تفهم أسلوب ابن سينا تقول يا ده مؤمن، مع أن الملائكة عند ابن سينا أنت عارف معناها إيه؟ يعني الأفلاك السيارة. طب وإحنا الملائكة عند أهل السنة كده؟ ولا الملائكة هي مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى من نور، وأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يعصونه، وأن لهم وظائف منهم الكتب ومنهم الحفظ ومنهم غير ذلك؟ هذا تعريف. ولكن لذلك كل مذهب له ألفاظ تحتاج أنت لتتعرف على هذه الألفاظ. وقد حكيت أركان الإيمان عند أهل السنة وأركان الإيمان عند المعتزلة، حكيت معنى التوحيد عندنا ومعنى التوحيد عندهم، فوجدت اختلافا كبيرا جدا. معنى الآن أدلة إثبات الصنع عند المتكلمين والفلاسفة، يقول هنا سلك المتكلمون كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة في إثبات الصانع طريقا عجيبا، لا يثبت عين المطلوب بل يثبت أمرا كليا مشتركا، بذلك أنهم أثبتوا ربا. فقالوا لا يمكن إثبات الصانع إلا بإثبات حدوث العالم، ولا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام. هذا كلامهم. قلت أولا زعم المتكلمون أنه لا يمكن إثبات وجود الرب بالنصوص الشرعية ولا بمعجزات الرسل، لأنهم يقولون لا يمكن أن نثبت الصنع إلا بإثبات حدوث العالم. إذن النصوص الشرعية من كتاب وسنة صحيحة، هل تثبت ربا عند المتكلمين؟ هل تثبت ربا عند الجهمية والأشعرية والمتريدية وأمثالهم؟ الجواب لا. فإن كانت النصوص لا تثبت ربا، قل لي بربك أهذا كلام يقوله عاقل؟ وكتاب الله عز وجل من أوله وإلى آخره يشهد أن لهذا الكون إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن طريقة المتكلمين هي معناها حيث إن الأجسام محدثة والعالم أجسام، إذن العالم محدث، وحيث إن العالم محدث ولكل محدث محدث، إذن للعالم محدث وهو الصانع. هذا معنى الكلام. يقولون الأجسام محدثة والعالم جسم، إذن العالم محدث ولكل محدث محدث، إذن للعالم محدث هو الصانع. هنا أثبتوا ربا، يزعمون أنهم أثبتوا الله. فلو نظرت إلى هذه الطريقة تجدها أنها أثبتت جنس الصانع ولم تثبت صانعا معينا، وبذلك لم يثبتوا له أسماء ولا صفات، لأن الأسماء والصفات للمعين لا للجنس. لما قالوا لكل محدث محدث، وسموا هذا المحدث الصانع، ما هو صفاته؟ هذا جنس، لفظ محدث هذا جنس. وهل للجنس صفات؟ الصفات تكون للمعين. هل للعام صفات؟ الصفات تكون للخاص. هل للمطلق صفات؟ الصفات تكون للمقيد، لأن العام في الأذهان، ولأن المطلق في الأذهان، ولأن الجنس في الأذهان. أما الصفات تتعلق بالمعين، تتعلق بالمقيد، تتعلق بالخاص. ومن هنا ينكشف لك باب خطير. ما هو؟ لما لم يثبت الجهمية أسماء لله ولا صفات؟ لما لم تثبت المعتزلة؟ لما لم يثبت الأشاعرة إلا 7 صفات؟ لما؟ الجواب: لأنهم أثبتوا جنس الصانع، والجنس لا صفات له، فلم يثبتوا للرب تبارك وتعالى اسما ولا صفة. نحن نعبد الله عز وجل بماذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رجل لا يثبت اسما ولا صفة، يدعو الله بأي شيء يدعوه؟ فإن انتفى دعاء الله هل يعبد الله؟ بأي شيء يعبده؟ لذلك الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. علمت لما ختمت هذه الآية بترك الذين يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى؟ طبعا لهذا الأمر. ولكن أهل السنة والجماعة، نعم، ولكن أهل السنة والجماعة، بل والله ذوي الفطر السليمة، قالوا كما قال الأعرابي: أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فأثبت ربا معينا وهو الله تبارك وتعالى، لذلك أثبت له وصفين، بأنه لطيف وبأنه خبير. هذه الأوصاف لا توجد لا عند الجهمية ولا عند الأشاعرة. لما لم يثبتوا له الأسماء والصفات؟ لأنهم لم يثبتوا ربا معينا، بل أثبتوا جنس الرب. ونحن لا نبحث في الأجناس، نحن نبحث فقط في إله واحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قال هنا: وقالت الفلاسفة كابن سينا الملحد والرازي الساحر والشهر الثاني. قلت أولا تعمدت وصف ابن سينا بأنه ملحد، وتعمدت وصف الرازي بأنه ساحر. لما؟ فأما بالنسبة لابن سينا ليس هو ملحدا فقط، بل هو شيخ الملحدين، نسأل الله السلام والعافية، كما قال ابن القيم: فقال شيخ الملحدين. نعم، هو شيخ الملحدين. لما؟ هذا الرجل أصلا يقول بأن الأفلاك قديمة. أتدرون ما معنى أن الأفلاك قديمة؟ أي أنها غير مخلوقة. لذلك قال: لم يخلق المولى تبارك وتعالى السماوات السبع والأراضين السبع في 6 أيام. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول في المجلد الثاني الصفحة 85: ما نصه عن ابن سينا؟ قال فيه، انظروا إلى هذه الأوصاف
أيها الأخوة، هنا منتصف الشريط.